في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الرابعة والأخيرة، إذن هذه النقطة الخامسة، إذا كانت الرابعة فيها فروع هذه الخامسة، الموجود عندي فيها فروع الثالثة. على كل حال لاحظوا، مقتضى القاعدة في تلف العوضين في البيع الغبني، أفاد المصنف بأنه يوجد فرضان في هذه المسألة. الفرض الأول أن يكون التالف ما في يد المغبون، كما إذا تلف الكتاب الذي اشتراه المغبون، وهذا الفرض فيه أربع صور. الصورة الأولى أن يكون التلف بآفة سماوية أو أرضية، كما إذا تلف الكتاب بسبب زلزال، ثم علم المغبون بالغبن وأراد أن يفسخ البيعة، وحكم هذه الصورة أن فيها احتمالين. الاحتمال الأول ما ذهب إليه العلامة الحلي في التذكرة كما سبق نقل كلامه في صفحة 188، وهو سقوط الخيار، وذلك لعدم إمكان الاستدراك واسترداد العين، حيث إنه لو فسخ المغبون لم يمكنه رد الكتاب لأن الكتاب قد تلف،
فمع عدم إمكان الاستدراك ورد العين يسقط الخيار. الاحتمال الثاني عدم سقوط الخيار، وذلك لأن الخيار متعلق بالعقد وليس بالعين، فمع تعلق الخيار بالعقد فالعقد باق ولو تلفت العين، كما سبقت الإشارة لذلك ومناقشة العلامة الحلي بذلك، من أن مجرد سقوط تلف العين لا يوجب سقوط الخيار. وهذا ما ذهب إليه جمع من الأعلام كالشهيد الثاني في الروضة الجزء الثالث صفحة 473، وبناء على هذا الاحتمال أي عدم سقوط الخيار، فلو فسخ المغبون البيعة استرجع الثمن إن كان موجودا، وبدله إن كان الثمن ثالثا، ولزمه دفع البدل وهو المثل إن كان الكتاب مثليا، والقيمة إن كان الكتاب مثلا الثالث قيميا. وأما عن هذه القيمة فإما أنها قيمة يوم التلف بناء على أن الانتقال إلى البدل يكون في يوم التلف، وإما أن القيمة قيمة يوم الفتح، وهذا بناء على أن الانتقال إلى البدل إنما يكون في يوم فسخ. حيث إن لا يحصل حيث إن هذا كله بالنسبة للصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون التلف يعني تلف الكتاب الذي وقع عليه الغبن مثلا بسبب إتلاف المغبون، كما إذا أتلف المغبون الكتاب وبعدما أتلفه علم بالغاب. وحكم هذه الصورة كحكم الصورة السابقة، حذو النعل بالنعل، وهو أنه يوجد احتمالان. الاحتمال الأول سقوط الخيار، وهذا ما بنى عليه العلامة في التذكرة، لأن الخيار متعلق بالعين وقد تلفت فلا خيار. الاحتمال الثاني عدم سقوط الخيار، وهذا ما ذهب إليه الشهيد الثاني، لأن الخيار متعلق بالعقد والعقد باق، فيمكن للمغبون أن يفسخ البيعة ويسترد الثمن، ويلزمه البدال للغابن، فإن كان الكتاب مثلا مثليا يضمنه بمثله، وإن كان قيميا بقيمته، إما يوم التلف بناء على من يرى أن الانتقال إلى البدل يوم التلف، أو يوم الفسخ بناء على من يرى أن الانتقال إلى البدل يوم الفسخ. وتحقيق هذه المسألة أن المناط يوم التلف أو يوم الفسخ أو أعلى القيم أو غير، هذا ما نحن نشتغل في بحثه في باب في كتاب البيع. بعد هناك المسألة تعتمد على ما حققناه هناك، هل المناط يوم التلف أو المناط يوم المطالبة، يوم الفسخ، أعلى القيم، هذا هناك، وهذا الذي سيأتيك إن شاء الله في المسألة السابعة التي سنشرح فيها غداك غدا. فاستعد وتهيأ، اليوم معذور إذا كنت تنعس غير أن في سفر، لكن من الغد لا، ما في عذر. خوف. الصورة الثالثة أن يكون التلف بسبب إتلاف الأجنبي، كما إذا أتلف شخص أجنبي الكتاب الذي تحت يد المغبون، ثم علم المغبون بال وهنا يوجد شقان. المصنف هكذا ذكر، هو سبب صعوبة خيار الغبن هو هذا التشقيقات التفريعات، ولذلك هو أصعب خيار مر علينا من الخيارات التي سبقت. ملبولك خيار حيوان بسيط ولا خيار المجلس، لا، أصعب واحد منها إلى الآن خيار الغبن لكثرة التفريعات والتشقيقات إلى آخر. فانتبه مولانا. الشق الأول أنه إذا فسخ المغبون البيع استرجع الثمن، أي ثمن الكتاب، وكان للغابن مطالبة الأجنبي بالضمان وهو المتلف، فيطالبه إما بالمثل إن كان مثليا أو بالقيمة إن كان قيميا على حسب قيمة يوم التلف أو يوم الفسخ أو أعلى القيم على كل حال. هذا إذا لم يطالب المغبون المتلف بالضمان فيكون الذي له حق المطالبة هو الغابن، الغابن هو الذي يطالبه بماله لأنه بعد الفسخ صار رجع المال إليه فله المطالبة به. الشق الثاني
من الذي لم يطالب المتلف بالضمان؟
المغبون لم يطالب ثم فسخ، هو استرجع الكتاب، هو استرجع الثمن. خب الكتاب من الذي يطالب ببدله؟ الغابن، لأن الكتاب للغابن والمغبون ما طالب المتلف بشيء، فالذي له حق المطالبة هو الغابن. الشق الثاني أن يفسخ المغبون البيع بعدما طالب المتلف بالضمان، فبعد أن أخذ بالبدل وهو المثل أو القيمة فسخ البيع، فحينئذ له استرداد الثمن الذي دفعه للغابن ويرجع للغابن البدل وهو المثل إن كان الكتاب مثليا أو القيمة إن كان الكتاب قيميا. على الخلاف بين كون القيمة قيمة يوم البدل أو يوم الفسخ. الصورة الرابعة والأخيرة في هذا الفرض الأول أن يكون تلف العين، الصورة الرابعة أن يكون تلف العين وهي الكتاب الموجود تحت يد المغبون بإتلاف الغابن كما إذا قام الغابن بإتلاف الكتاب ثم علم المغبون بالغاب. وحكم هذه الصورة أن فيها شقوقا ثلاثة كما ذكر المصنف. الشق الأول أن لا يفسخ المغبون وحكم هذا الشق أن للمغبون مطالبة الغابن بالبدل وهو المثل أو القيمة على أو القيمة. الشق الثاني أن يفسخ المغبون البيع وحكم هذا الشق واضح وهو أن للمغبون استرداد الثمن الذي دفعه و و وللغابر وانفسخ أخذ الثمن فقط. وليس للغابر شيء لأنه هو الذي أتلف ماله. واضح. الشق الثالث يا مولاي ما إذا أبرأ المغبون الغابن من الضمان ثم علم بالغبن ثم فسخ. كما إذا أتلف الغابن الكتاب وقال له المغبون أبرأتك عن الضمان ثم بعدما أبرأه عن الضمان علم بالغبن ففسخ البيعة فحينئذ فهو حكم هذا الشق هو أن للمغبون استرداد الثمن ويلزمه أيضا دفع البدل للغابن وإن كان الغابن هو الذي أتلف الكتاب والذي هو ماله فعلا الآن إلا أنه لما أبرأ المغبون الغابن من الضمان كان الإبراء بمنزلة القبض فكأن المغبون بإبرائه الغابن عن الضمان وقوله أبرأتك قد قبض حقه وهو البدل المثل إن كان الكتاب مثليا القيمة إن كان الكتاب قيميا فإذا فسخ استرد الثمن ولزمه رد بدل الكتاب لفرض أن الكتاب ثالث فيلزمه رد بدل الكتاب وهو المثل إن كان مثل القيمة على حسب يوم التلف أو يوم الفسخ على الخلاف. واضح الآن؟ شنو هو سؤالكم بالضبط؟
إنه كيف ثبت له الفسخ بعد أبرأه؟ والمغبون
أبرأ من الضمان
نعم كيف
ثبت له بعد ذلك بعد ما أبرأ علم بأنه مغبون علم أصلا بأن البائع باعه الكتاب الذي بخمسة باعه يا بعشرة أنه مغبون فيثبت له خيار فيصدق يسترجع الثمن العشرة الدراهم التي دفعها العشرة الدراهم التي دفعها المغبون للغابن موجودة أو غير موجودة؟ موجودة وحتى لو غير موجودة ما يضر لأن الخيار متعلق بالعقد فله أن يستخبأ نقول تعال أنت غبنتني في بيع الكتاب وإن كان الكتاب ثالث أنت غبنتني علمت بعد ما أبرأتك بعد ما تلف وأبرأتك علمت أخبرني زيد بن فلان أنك غابن أنا أفتح البيع أرجع لي عشرة دراهمي أرجع للعشرة زي خوف تعال الآن هل يلزم المغبون أن يدفع للغابن الكتاب، الكتاب كالف، يدفع له بدلا. يمكن يقال لا يلزم لأنه هو الذي أتلفه. هذه جوين في الشق الثاني إذا ما أبرأه عن الضمان. أما ما دام أبرأه يعني أبرأ المغبون الغابن عن الضمان، قال لا أبرأتك يعني خلاص قبضت حقي كأني. فإذا كان قبض حقه إذا فسخ ما لا أنت أبرأته، إذا تضمن للكتاب ببدلة.
إن شاء الله غير واضح الآن.
جزاكم الله خير. من أول قايلين لكن ما عليه، لأن كون راجعين من السفر بعد عطلة النوروز ممكن يصير بهذا المقدار، يصير عادة.
ما
كان
باشا تريد هذا أبراء قبل العين.
ها؟
يعني أبراء هو قبل أن يعلم بالغرب. وما يكون على مستوى غير أنه ما يضمن شيء المغبون الغامة.
خوب بعد إذا هو علم بالغبن وأبراء بعد واضح إنه ما له شيء.
لا علم بالغبن يعني بعد الإبراء.
بعد واضح بعد إذا أبراء بعد الغبن بعد ما علم إنه مغبون وكذا وأبراء بعد واضح إنه خلاص يلزم الضمان. كلام إنه أبراء ما قبل الغاب، أما إذا أبراء بعد الغبن بعد واضح انه يلزم. بعد تعلم انه مغبون تبرئ بعد واضح ما نفاق يعني قبل الغبن او بعد الغبن تشفى نتيجة ابرأ وليكن حتى لو ابرأ قبل ان يعلم، ابرأ قبل ان يعلم ما علم لو قال اسقطت حقه. المهم الناس قط حقه يعني يقول ما يلزمك ضمان خلاص ما اريد منك شيء. خب لماذا تفسخ اذا؟ لماذا تفسخ البيع؟ خب اذا علمت بالغبن لا تفسخ خلاص، ارضى بما انت بما قسم الله لك. لا لما علم قال أفسخ تفسخ خلاص حقك خدت يوم أنك قلت أنني أفقدت حقي أبرأتك خلاص أخذت حقك للغابن أن يطالبك. الغابن يقول لا والله مدام أنك سامحتني أنا وسامحك بعد، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ برحت. أما يقول لا أنا ما سامح، هذا فرصة اغتنم الفرص. كان فانها تمر برا السحاب. صحيح انت سامحتني لكن الان بما انك فسخت البيع انا اريد حقي بعد. هم الكتاب صدق انا اللي اتلفته، انا الذي اتلفت الكتاب عليك وانت سامحتني لكن ما اريدك تفسخ البيع خلاص، خلي الدراهم عندي افتخر بها واتزين بها ولي فيها مآرب اخرى. فاذا تريد دراهمك ارجع لي بدل الكتاب. أحسنت إلي لكن أنا لست أحسن مو بالضرورة. كيف أحسن؟ ما أحسن على الراحة. واضح الآن؟ هذا كله بالنسبة للفرض الأول بصوره الأربع. ما هي الصور الأربع؟ الصورة الأولى التلف بآخر، الصورة الثانية التلف بسبب نفس المغبون إتلافه، الصورة الثالثة إتلاف أجنبي، الصورة الرابعة إتلاف الغاب. طبق العبارة مولانا. قال بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبني وتفصيله. أن التلفاء إما أن يكون فيما وصل إلى الغاب أو فيما وصل إلى المغبون. خب والتلف إما بآفة أو بإتلاف أحدهما غاب ومغبون أو بإتلاف الأجنبي وحكمها. الآن جئنا إلى التفصيل. الفرض الأول أنه لو تلف ما في يد المغبون، هذا الفرض الأول، إذا تلف ما في يد المغبون وهو الكتاب مثلا. صور أربع، الصورة الأولى فإن كان بآفة، آفة سماوية لو آفة أرضية فهنا احتمالان، قلنا احتمال العلامة احتمال الشهيد الثاني. الاحتمال الأول فإن كان بآفة فمقتضى ما تقدم من التذكرة صفحة 188 في الإخراج عن الملك، ها مو في هذه المسألة لكن احنا نقول بعد يسري إلى محل كلامنا، في الإخراج عن الملك كما لو كان المغبون باع ما غبن فيه، باع الكتاب ثم علم بالغبن، هل له الخيار أم لا؟ قال العلامة ليس له الخيار لأنه باع العين التي غبن فيها، فلعدم الاستدراك فالتعليل الذي لعدم إمكان الاستدراك فالتعليل الذي ذكره العلامة في فرض النقل اللازم يأتي في فرض التلف. فإن كان بآفة فمقتضى ما تقدم من التذكرة في الإخراج عن الملك، يعني ما لو كان المغبون أخرج العين التي غبن فيها عن ملكه بعقد لازم بالبيع ثم علم بالغبن، قال العلامة ليس له الخيار لعدم إمكان الاستدراك، فهذا يأتي هنا التعليل من تعليل السقوط بعدم إمكان الاستدراك سقوط الخيار في محل كلامنا وهو التلف. فكما أنه في فرض النقل لا يمكن الاستدراك، في فرض التلف لا يمكن الاستدراك. هذا الاحتمال الأول. الآن الاحتمال الثاني يشير إليه، لكنك قد عرفت الكلام في مورد التعليل، يعني بفرض النقل فضلا عن غيره وهو مثل محل الكلام وهو التلف. ففي فرض النقل نحن لم نقبل بسقوط الخيار لأن الخيار متعلق بالعين، فكذلك في فرض التلف. بل هنا أولى عدم السقوط، لأنه إذا نقل المغبون العين عن ملكه بتصرف من، مع ذلك قلنا لا يسقط الخيار، فكيف إذا تلفت العين؟ من باب أولى أنه لا يسقط الخيار، لأن في الفرض ذات تصرف في العين ومع ذلك قلنا لا يسقط خياره، لأن الخيار متعلق بالعقل كذلك في المقام. ولذا اختار غير واحد منهم الشهيد الثاني في الروضة بقاء الخيار، فإذا فسخ المغبون بعد ما تلفت العين غرم للغابن قيمة الكتاب، إن كان الكتاب مثلا قيمية يوم التلف، قيمة يوم التلف بناء على من يرى أن الضمان بقيمة يوم التلف، أو يوم الفسخ بناء على من يرى أن الضمان بقيمة يوم الفسخ، وهذه المسألة تنقح وتحقق في كتاب البيع الذي نحن نشتغل فيه حاليا. وأخذ ما عند الغابن ويأخذ المغبون الثمن الذي دفعه للغابن إن كان عينه موجودة فبها، أو بدلا ما عند الغابن أو بدلا إذا تلف الثمن مثلا أو تصرف الغابن فيه. هذا كله بالنسبة للصورة أول. الآن الصورة الثانية بعد يقول لك كل ما تقدم يأتي في الصورة الثانية، وكذا هذا الصورة الثانية لو كان التلف يعني تلف العين الكتاب الذي في يد المغبون بإتلافه، يعني بإتلاف نفس المغبون فيأتي الاحتمالان، احتمال العلامة احتمال الشهيد الثاني. الصورة الثالثة كيف؟ ولو كان بإتلاف الأجنبي، يعني تلف الكتاب الذي غبن فيه المغبون بسبب إتلاف الأجنبي، فهنا يا مولا ففسخ المغبون، ففسخ المغبون. هنا الشق الأول الذي ذكرناه، أخذ المغبون الثمن من الغابن ورجع الغابن إلى المسلم، يرجع إلى المسلم الأجنبي، إذا لم يرجع إليه المغبون ورجع الغابن إلى المتلف إن لم يرجع المغبون عليه. الشق الثاني لا، لو كان المغبون رجع على الأجنبي وضمن الأجنبي ثم فسخ، وإن رجع عليه يعني رجع المغبون على المتلف بالبدل، وبعد ما رجع عليه وضمن قيمة الكتاب علم بالغبن إن مغبون أصلا ففسخ البيع، ثم ظهر الغبن ففسخ رد على الغابن القيمة. القيمة يعني إذا كان قيمة، لا تقول لماذا قال المصنف القيمة يعني كأنه واضح، لا مو ملزم بالقيمة إلا إذا كان قيمية يربالك مولاي. ففسخ رد على الغابن القيمة يوم التلف أو يوم الفسخ، هذا كله على فرض النقيمي مفروغ عام. الصورة الرابعة يا مولاي، ولو كان بإتلاف الغابن، يعني الكتاب أتلفه نفس الغابن الذي باعه مثلا، هنا شقوق ثلاثة. الشق الأول، فإن لم يفسخ المغبون، واضح إذا ما فسخ خلاص يقدر يغرض الغابن، فإن لم يفسخ المغبون أخذ القيمة من الغابن. يقول لا أضمن لما أتلفته، القيمة كان قيمية والمثل كان مثليا بعد. خب الشق الثاني، وإن فسخ المغبون أخذ الثمن ولم يلزمه رد شيء للغابن، لأن الغابن هو الذي أتلف المال ولم يبرئه المغبون. هذا الكلام إنما أبرأه من الضمان وفسخ، فخلاص بعد ما يلزم الشيء، فقط يسترد ثمن الثمن الذي دفعه والغابن. اسأله الدعاء بعد. الشق الثالث يا مولاي، ولو كان إتلافه، يعني إتلاف الغابن للكتاب، قبل ظهور الغابن فأبرأه المغبون. المغبون قال له أبرأتك، وبعد ما أبرأ علم بالغابن ثم ظهر الغابن ففسخ المغبون، يسترد الثمن الذي دفعه ويجب عليه رد القيمة للغابن. ففسخ وجب عليه رد القيمة،
وجب
على المغبون رد القيمة للغابن. خب حتى واحد قد يسأل لماذا يجب عليه رد القيمة مع أن الغابن هو الذي أتلف الكتاب؟ الجواب نعم، هو أن العاق هو، لأن الإبراء بمنزلة القاب، فلما أبرأ قبض حقه بعد خلاص يضمن له، لأن ما أبرأه بمنزلة القاب. هذا كله بالنسبة للفرض الأول. فرض الثاني، فرض الثاني مولاي، أكو مجال معلوم كيف؟
الإبراء متوقف على العهد بالغرب،
او عدم العلم بالغرب، بعدين
يوم
علم
صار ممكن
ينتهي اصل
الابراء، الابراء
بمنزله المقبول، الابراء
كله
يروح في حال العلم بالغرب. ما يفرق، يعني علم ما علم، ما يفرق، هو حقه قال ابراء، سواء علم او ما علم ما في فرق من الناحيه العلم وعدمها. المناط على ان ابراء، فإذا علم أنا كنا ما أبرأه يقول لا أنا ما أبرأه. خب على كل حال أنت تقدر تفسخ البيع وتسترد الثمن أيضا. العلم وعدم العلم أنا مدخلية، يعني حتى لو علم بالغابن قد يبرئه، ما المشكلة، ما له معنى أصلا يبرئ إذا علم بالغابن. إذا علم بالغابن وأبرأه، علم بالغابن وأبرأه وأبرأه، لا واضح بعد هنا، واضح أنه يلزم عليه الضرورة بعد أبرأه.
الكلام أن الإبراء صاير بمنزلة، يعني يترتب أثر على الإبراء، وهو أنه الإبراء بمنزلة القبض وما شابه. الفرض أنه سيرتفع الإبراء،
هذه أبرأه أنه لو كنت
أعلم، لا ما علاقة فرق بين الغبن وبين الضمان، ما له علاقة. نحن لماذا نربط إذا علم بالغبن؟ ما معنى أنه يقول أنا خلاص لا أسقطه، هو
هذا الإنسان ما
على كل حال إذا علم بالغبن يقدر يفسق ويقدر يأخذ ما دفعه،
بس ما يبغى بعد في حال العلم بالغبن،
لأن الإبرام متوقف على أنه مثلا إنسان سوي إنسان
مثلا
إبراء. إذا قلنا أنه هكذا إبراء معلق قال ترى يا مولاي يا غابن يا فلان إذا انكشف لي أنك غابن ما أبرئك. إبرائي معلق ليس منجز. إذا كان هكذا إبراء معلق والتعليق جائز في الإبراء
صحيح.
إذا انكشف النغاب المهم أما إذا لا ما نعلم مطلق
خلاص
لا نستصحب ما لحق خلاص أسقط. إذا شككنا هل لا يرجع حقه ولا نستصحب أنه ساقط حقه خلاص على مدى قدر متيقن عندنا استصحاب. الفرض الثاني ما إذا الفرض الثاني أن يكون التلف لما في يد المغبون عفوا الغابن كما إذا تلف الثمن في يد الغابن. وهذا الفرض فيه صور أربع. الصورة الأولى أن يكون الذي سبق مو شيء جديد عليك مولا خلاص رسخت المعلومة في الذهن. الصورة الأولى أن يكون التلف بآفة كما إذا تلف الثمن بسبب آفة سماوية أو أرضية ثم علم المغبون بالغائب. وحكم هذه الصورة أنه فيها احتمالين فيها احتمالان كما ذكرنا فيما سبق. الاحتمال الأول سقوط الخيار كما ذهب لذلك العلم لعدم إمكان الاستدراك واسترداد العين لأن الثمن قد تلف فلا يمكن للمغبون إذا فسخ استرداد الثمن. الاحتمال الثاني عدم سقوط الخيار وذلك لأن الخيار متعلق فيمكن للمغبون الفسخ. فإذا فسخ أرجع للغابن عين ماله وهو الكتاب واسترد بدل الثمن الذي دفعه وهو المثل إن كان مثلين والقيمة كان قيميا والكلام هناك والخلاف يأتي هنا أنه هل المناط على قيمة يوم التلف أو قيمة يوم فذهب البعض وهم الأكثر إلى أن المناط على قيمة يوم التلف وذهب بعضهم إلى أن المناط على قيمة يوم الفسخ. وهنا ذكر المصنف كلام أصلا ما لا ما كان ينبغي أن يذكره لأنه يأتي هناك ذكره هنا كأنما تذكر نسيت شيئا اذكره هنا حتى يكون استدراك وهو تنظير. البعض قد يسمي قياس والبعض يسمي تنظير والبعض يقول لا اختلاف الألفاظ ما يغير من الواقع شيئا. وهذا النظير
هو
يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.